قلنا أنه في قبال الوجوه الثلاثة التي استدللنا بها على كفاية الملك الأمات والإحصان التي كان ثالثها الروايات الخاصة الدالة على الاكتفاء الصريحة في الاكتفاء، في قبال ذلك توجد روايات تدل على عدم تحقق الإحصان بملك الأمان، وهي أيضا روايات عديدة وصحيحة، خمس صحاح، ثلاثة منها لمحمد بن مسلم واثنان منها للحلبي. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر: فالذي يأتي وليدة امرأته بغير ابنها عليه مثل ما على الزاني يجلد 100. قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الراج. وقال: وكما لا تحسنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحسن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة. هذه الصحيحة الأولى لمحمد بن مسلم فيها مطلبان كما قلنا: أولا أنه لا يتحقق الإحصان إذا كان الزاني له أمة، ثانيا لا يتحقق الإحصان إذا كان المزني بها أيضا أمة أو نصرانية أو يهودية. هذه الرواية لعله مما يقطع بمخالفتها مع الحكم الشرعي، لا بد إما من طرحها أو حملها على التقية أو ترك أمرها إلى أهلها، لأنه يعلم أنه لا يشترط في تحقق الزنا وفي تحقق الموجب الراجم أن يكون المزني بها. المطلب الثاني الموجود في هذه الرواية فرخياً مما لا يحتمل عادة ولم يحتمله أحد من علمائنا، وهو أن المزني بها إذا كانت نصرانية أو أمة أو يهودية فيخفف في حق الزاني. ودل على ذلك أيضاً روايات معتبرة أيضاً فيها المعتبرات من قبيل ما تقدم في رسالة محمد بن أبي بكر للإمام عندما سأله عن رجل زنى بنصرانية أو يهودية ماذا يصنع، فكتب له الإمام عليه السلام رواية السكوني، معتبرة السكوني، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي: فالرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب عليه السلام: إن كان محسنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده. وأيضا صفحة 361 أيضا سألت الرضا عن رجل وطأ، في رواية زكريا بن آدم، عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له، قال: هو زان عليه الرجم. فهذه الرواية تدل على أنه إذا كان المزني بها جارية وأمة أيضا يثبت الرجم ولا يكون هذا مانعا. وأيضا من قبيل رواية وهب بن وهب، رواية وهاب عن جعفر عن أبيه أن عليا أتى أو أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي. وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني، فقال الإمام: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة. فلما رأت المرأة ذلك اعترفت بأنها وهبتها، فجلدها الإمام الحد عبد القذف. أيضا نفس الصفحة هذه الرواية. إذن فهذه الرواية الصحيحة الأولى لمحمد بن مسلم، المقطع الثاني والموضوع الثاني الموجود فيه مما يقطع بعدمه فقهيا، ومما دلت الروايات أيضا تدل على خلاف ذلك. فهذه الصحيحة يمكن التخلص منها بهذا النحو، لكن في قبال ذلك توجد يعني إضافة إلى هذه الصحيحة توجد صحاح أخرى، منها صحيحة محمد بن مسلم الأخرى. قال صفحة 357: سألته عن الحر أتحصنه المملوك؟ قال: لا يحصن الحر المملوك، ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودية يحصن النصراني. هذه الرواية الصحيحة النقية سندان أيضا واضحة في الدلالة على أنه أن الحر إذا كان له مملوكة ولم يكن له تكن له زوجة فهذا لا يكفي في إحصانه. سألته عن الحر أتحصنه المملوكة، أي المملوكة لا تحصن الحر. قال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرة.
لعله المملوكة للغاية، يعني هو تزوجها باسم مثلا مولاها الآخر وليست مملوكته.
هذا أيضا صحيحة محمد بن مسلم الأخرى، ومثلها صحيحة الحلبي عن الرجل الحر أيحصن، مثلها صحيحة الحلبي قال أبو عبد الله: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. وبنقل آخر أيضا الحلبي بسند آخر ينتهي الحلبي أيضا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوكة أو المملوكة الحرة، واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية. وأوضح من كل هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم الثالثة التي تقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة، أي ولا يحصن بالأمة أيضا. هذه الروايات الصحاح الخمس صفحة 359، الحلبي صفحة 353، وهذه الأخيرة لمحمد بن مسلم صفحة 359. وهذه الروايات الصحاح من حيث السند روايات أعلائية واضحة السند نقية السند صحاح كلها، حتى لا يوجد فيها سند يكون فيه نقاش أو كلام أو شخص محل اختلاف، فكلها صحة. من حيث الدلالة أيضا واضحة الدلالة على أنه لا يحصن الأمة، لا تحصن الحر، وأن الإنسان بمجرد ملك الأمة ملك اليمين لا ينغلب محصنا، لا يكون محصنا، بل لا بد من أن تكون له زوجة. وقل ما يصادف في الفقه مسألة من هذا القبيل، بحيث تكون الصحاح الكثيرة المتعددة الواضحة الدلالة والواضحة السند في جانب، وفي قبال ذلك روايتين أو ثلاث مثلا وليست بهذه المرتبة من الصحة، فهو معتبرة مثلا كمعتبرة أبي بصير، كمعتبرة إسحاق بن عمار بلي ونحوها، تكون ويكون الفتوى على طبق على شكل مخالف مع هذا الصحاح، فلا بد من وجه لهذه الفتوى المشهورة بكفاية الأمة في الإحصان، لا بد من تخريج لهذه الفتوى الفقهية التي تكاد أن تكون موضع الإجماع، حيث أنه لم يخالف في ذلك إلا بعض القدماء أمثال ابن الجنيد وسلار اللذان لا يعتنى كثيرا بمخالفتهما اعتبار تاريخ فتاواهما. فتاواهما الذي كان تاريخا مقاربا مع بعض المشارب والمذاقات العامية في الفتوى والاستدلال الفقهي. وعلى كل حال هذه الفتوى يمكن أن يذكر أو ذكر في تخريجها عدة وجوه، يمكن أن يذكر عدة وجوه، بعضها ذكر وبعضها هنا يذكر. الوجه الأول ما ذكره بعض الفقهاء بعض القدماء من أن هذه الصحاح تحمل على أنها ناظرة إلى عدم إحصان الحر للمملوك أو المملوكة، لا عدم إحصان المملوك للحر، لا يحصن الحر المملوك أو المملوكة. تارة نقرأها بهذا الشكل، لا يحصن الحر المملوكة، الذي يصير دليل على أن الأمة لا تكفي وأن المملوكة الأمة لا تحصن الحر. وأخرى نعكس نقرأ لا يحصن الحر المملوكة، نجعل الحر فاعلا والمملوكة نقرأها بالنصب فتكون مفعولا. والمقصود أن الحر مجرد كون الأمة لها زوج حر هذا لا يجعلها محصنا وعليها الرجم، لدفع توهم أن حرية الزوج مثلا تكفي لجعل الأمة حالها حال الحرة، في أنها لو كان لها زوج وزنت كيف أنها ترجم. فكأن السائل أو السؤال كان عن هذه النقطة، أن الأمة إذا كان من ناحية الزوجية حالها حال الحرة لها زوج حر، وهذا الزوج الحر أو لها مالك مثلا حر، فحالها من هذه الناحية حال الحرة التي لها زوج حر، كيف أنها بذلك تصبح محصنة؟ فهذه إذا تصبح محصنة. فالإمام يريد أن ينفي إحصان الحر، إحصان الحر للمملوكة، لا يريد أن ينفي إحصان المملوكة للحر.
في
هذه النقطة أنه يحتمل أن المملوكة عندما يكون زوجها حران فكأنها من هذه الناحية أصبحت كالحرة، ومن الظلم مثلا أن الحرة ترجم، لكن هذه المملوكة التي لها زوج أو لها رجل كالحرة تماما عندما يعني يحتمل أن هذه الحيثية كانت دخيلة في سؤال السائل، يعني يوجد مجال لهذا التوهم ولهذا الاستفهام فيكون السؤال عن هذه الناحية. هذا الحامل غير صحيح، وذلك حتى إذا افترضنا أن مثل هذا السؤال كان واردا وأن ارتكازية أن الحرية شرط في الرجم والإحصان لم تكن هذا الارتكاز، لم يكن هذا الارتكاز بدرجة بحيث ينفي مثل هذا السؤال. واحتمل أن مثلا كون الزوج حرا يؤثر حتى على المملوكة ويجعلها كالحرة من حيث استحقاقها للرجم مثلا، لو افترضنا ذلك فإن هذا لا يتم في كل الروايات، فإن بعض الروايات الصحاح التي تقدمت كانت صريحة في النظر إلى إحصان المملوكة للحر، كان النظر فيها لإحصان الحر في الواقع لا إحصان المملوكة. مثلا صحيحة محمد، أما صحيحة محمد بن مسلم الأولى فواضحة، الصحيحة كانت صريحة في أن النظر فيها إلى الحر، وأن الحر لا يرجم إلا أن تكون له زوجة وحرة. وأما الصحيحة الأخرى فأيضا كذلك، فصحيحة محمد بن مسلم الأخيرة التي تقول ولا بالأمة عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحسن؟ قال لا ولا بالأمة، وهذا واضح أن السؤال فيه عن الرجل وليس عن المرأة، عن إحصان الرجل الزاني وليس السؤال عن إحصان المرأة والأمة المملوكة، فهو واضح في أن النظر فيها إلى هذا لا إلى ذلك. وصحيحة محمد بن مسلم الثانية أيضا واضحة وصريحة في ذلك، لأنه يقول سألته عن الحر أتحصنه المملوكة، سؤال عن استعملت استعمل الفعل بصيغة التأنيث أتحصنه المملوكة، بينما لو كان النظر إلى المملوكة كان ينبغي العكس أن يقال أيحصنها الحر. قال الإمام لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية واليهودية يحصن النصرانية. فإذا النظر في هذه هاتين الروايتين من الواضح أن النظر فيها إلى إحصان المملوكة للحر لا إحصان الحر للمملوكة، بل لا يحصن الحر لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحر، أيضا يكون النظر فيها بحسب الحقيقة، يعني حتى صحيحة الحلبية التي ذكر فيها هذا الاحتمال أيضا يكون الظاهر من الإحصان فيها إحصان الرجل، لأن إحصان الرجل بالمملوكة لأن الحيثية التي مأخوذة في هذا التعبير تعبير الإمام المملوكة والنصرانية من الواضح أن الحيثية الملحوظة في الإحصان حيثية اليهودية والنصرانية وحيثية المملوكية، يعني لوحظ فيها أن حيثية المملوكية التي هي نحو حيثية مخففة هل تكون بصالح الحور وبصالح أن يخفف عن الحور كما أن مثلا النصرانية واليهودية قد تخفف، هنا أيضا المملوكية تخفف أو لا تخفف، حتى لو لم يكن تكون صريحة في ذلك سياق لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة أيضا يكون الظاهر من أنه يراد منه إحصان الرجل في الواقع من ناحية كونه زوجته وامرأته مملوكة وليست حرة. إذن فلا ينبغي التشكيك في أن هذه الروايات واضحة الدلالة، والنظر صريحة في النظر إلى مسألة إحصان الأمة أو المملوكة للرجل، وأنه لو كانت الزوجة أو كانت المرأة مملوكة أو كان الزوج مملوكا هل هذا المقدار يشفع لأن لا يكون الطرف المقابل الحر محصنا أو لا يشفع لذلك، تمام النظر فيها إلى هذا والروايات واضحة في الدلالة على ذلك. فهذا الحمل حمل لا يمكن أن نصل إليه بشكل من الأشكال.
مولانا يمكن أن نقول بأنه بقرينة عطف على النصرانية واليهودية يمكن أن يكون زواج منقطع مدائم،
هذا شيء آخر صوفيات. الاحتمال الثاني أن يكون الاحتمال الثاني للتخريج فتوى المشهور أن يقال بأن هذه الطائفة تتعارض مع الطائفة السابقة من الروايات الدالة على الاكتفاء، وبعد التعارض بعد التعارض يطبق قوانين باب التعارض، وقانون باب التعارض عبارة عن الأخذ بالمرجحات إن كان في أحد الطرفين وإلا في التساقط، وفي المقام يدعى أنه يوجد مرجح، وهذا المرجح عبارة عن مخالفة العامة، فإن الطائفة الثانية الصحيحة مخالفة مع العامة موافقة مع العامة، والطائفة الأولى الدالة على الاكتفاء مخالفة مع العامة. إذن فتحمل فترجح الطائفة الدالة على الاكتفاء على الطائفة على الصحاح الدالة على عدم الاكتفاء بملك الأمة في الإحصان باعتبار أن هذه الصحاح موافقة مع العامة، الطائفة الأولى مخالفة مع العامة، ومخالفة العامة من المرجحات، فحملت هذه الطائفة على التقية.
يعني استقرار التعارض الصحاح و
إيه؟ كونها صحاح
السند هذه صحاح
تلك بها معتبرة، السند لا يكون مانع عن التعارض، يعني لا يكون قرينة. إذن فبعد التعارض واستحكام التعارض يطبق قانون الترجيح بمخالفة العامة وموافقة العامة، فما كان من المتعارضين موافقا مع العامة يطرح، وما كان مخالفا مع العامة يؤخذ، وهذه الصحاح يدعى أنها هي الموافقة مع العامة، وتلك المعتبرات الدالة على الاكتفاء بملك اليمين تكون هي المخالفة مع العامة، فترجح تلك على هذه الصحاح. هذا الوجه يتوقف أولا على أن لا يتم جمع عرفي بين الطائفتين، فإذا تم جمع عرفي في بعض الوجوه القادمة حينئذ لا يكون،
لا تصل النوبة إلى التعارض واستحكام التعارض. وثانيا يتوقف على حجية كلا الطرفين،
فإذا ثبت في بعض الوجوه القادمة أن إحدى الطائفتين في نفسها ليست بحجة لنكتة أخرى أيضا لا تصل النوبة لاستحكام التعارض وتطبيق المرجح. وثالثا لو افترضنا أنه لا يوجد جمع عرفي وكلتا الطائفتين حجة في نفسهما من حيث السند، شروط الحجية متوفرة ولا جمع عرفية دلالية بينهما، تصل النوبة إلى المرجحات كما ذكر، إلا أن مرجحات باب التعارض هنالك ترجيحان في باب التعارض. الترجيح الأول هو الترجيح بموافقة الكتاب، فإذا لم يكن أحدهما موافقا للكتاب حينئذ يطبق الترجيح الثاني وهو مخالفة العامة، على ما سوف يأتي في بحث التعارض. هناك في بحث التعارض يقال أن هناك مرجحين ثابتين في باب التعارض، الترجيح الأول الأسبق رتبة الترجيح موافقة الكتاب، فأي من الدليلين كان موافقا مع الكتاب يرجح على الذي كان مخالفا معه، وإذا لم يكن حينئذ من أحدهما موافقا مع الكتاب أو كان كلاهما مخالفا أو كلاهما موافقا حينئذ تصل النوبة إلى المرجح الثاني الذي هو الترجيح بمخالفة العامة. فالترجيح بمخالفة العامة وحمل الموافق مع العامة على التقية ترجيحا، هذا إنما يكون في طول عدم وجود المرجح الأول وهو موافقة الكتاب. وفي المقام يمكن أن يقال بأن الطائفة الثانية الصحاح هي الموافقة مع الكتاب، لأنها تدل على ماذا؟ تدل على أن الحد ليس هو الرجم هنا، وإنما هو حد وجلد. ونحن لو كنا ومن دون هذه الطوائف ماذا كنا نحكم؟ كنا نحكم بأن الحد على الزاني مطلقة سواء كان محصنا أو غير محصن، إنما هو الجلد تمسكا بعموم أو إطلاق الزانية والزاني، فاجلدوهما فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إطلاق الآية آية حد الزنا في الكتاب الكريم تدل على أن الحد في تمام الموارد حد الزنا إنما هو الجلد، وليست في الآية في القرآن الكريم آية تدل على الرجم، وإنما الرجم ثبت بالسنة ولم يثبت بالكتاب الكريم. ولهذا في بعض الموارد جمعوا بين الجلد والرجم جمعا بين الكتاب والسنة، كما في بعض الفتاوى لكل محصن، وكما هو المشهور في خصوص الشيخ والشيخة. وعلى كل أحوال الدعية في بعض الروايات أن هنالك آية واردة في الرجم في خصوص الشيخ والشيخة، إلا أنها أمر غير ثابت في الواقع. إذن فيقال بأن أننا نحن لو كنا من دون هاتين الطائفتين المتعارضتين مقتضى القاعدة كان هو ثبوت الجلد على المحصن، يعني على كل زانين ومن جملته من جملتهم الزاني الذي يملك أمتان. فهذه الطائفة التي تنفي الرجم هي الموافقة في الواقع مع الكتاب، لأنها تثبت الجلد، هي تقول تجلد ولا ترجم فتكون موافقة مع الكتاب الكريم، بينما تلك الطائفة التي تقول ترجم تكون مخالفة مع الكتاب الكريم، ودالة على أن الحد شيء آخر غير ما دلت عليه الآية المباركة. فترجح الطائفة الصحيحة يعني صحاح سندا على تلك المعتبرات بكونها موافقة للكتاب. إذن فهذا الترجيح يعني ترجيح بمخالفة العامة وطرح هذه الروايات لكونها موافقة للعامة إذا أريد من ذلك الترجيح فهو ثالثا أيضا غير تام. الوجه الرابع الذي الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر لتخريج فتوى المشهور أن يقال بأن هاتين الطائفتين تتعارضان وتتساقطان مثلا، وبعد التساقط نرجع إلى العمومات المتمثلة في الوجه الأول والوجه الثاني المتقدمتين، نرجع إلى العمومات المتمثلة في الوجه الأول والوجه الثاني، عمومات أنه مثلا الروايات التي استدللنا بها من قبيل معتبرة أبي بصير
أما المحسن والمحسنة فعليهم الراج أو من قبيل ما المحسن من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محسن، وهكذا من كانت له امرأة يغلق عليها بابه. هذه الروايات التي كانت معتبرة أيضا فيها المعتبرات تدل على أن كل ما كان للرجل ما يغنيه، كل ما كان له امرأة يغلق عليها بابه هذا يكون محسنا، وهذا يشمل ما إذا كانت المرأة أمة وكانت المرأة زوجة. فبعد التعارض بين الطائفتين والتساقط يكون المرجع العموم الفوقاني، وتلك تعتبر عمومات فوقانية تقدمت الوجه الأول والوجه الثاني الذي استدلنا بهما فيما سبق. بعد التساقط يرجع إليهما، والنتيجة أيضا فتوى المشهور وهو الاكتفاء بملك الأمانة. هذا الوجه إنما تصل النوبة إليه فيما أيضا إذا لم يتم لا جمع دلالي ولا سقوط إحدى الطائفة عن الحجية ولا وجود مرجح في البين، فإنه لو ثبت ترجيح الطائفة الثانية الصحاح على الطائفة الأولى لكونها موافقة مع الكتاب فلا تستحكم التعارض لوجود مرجح في أحد الطرفين يرجعها على ذلك، وإلا فلا تصل النوبة إلى هذا الوجه. الوجه الرابع أن يقال بوجود جمع بوجود رابع الوجه الرابع أن يقال بوجود جمع عرفي بين الطائفتين، وذلك بأن هذه الطائفة الثانية الصحاح إذا استثنينا الصحيحة الأولى التي هي كما قلنا فيها حكم مخالف مع المسلم به فقهيا ومع كثير من الروايات الدالة على أن الزاني المحصن إذا زنى حتى لو زنى بيهودية بنصرانية حتى لو زنى بأمة يعتبر زانيا محصنا ويرجع. هذا المطلب الثاني الذي كان موجودا في الصحيحة الأولى لمحمد بن مسلم يسقطها هذا الحجية. فإذا تجاوزنا الصحيحة الأولى كنا نحن والصحاح الأربع الأخرى صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي، ولعلهما روايتا يعني صحيحة الحلبي لعلهما رواية واحدة اختلاف في السند وفي التعبير الذي نقل، فتكون هناك ثلاث صحاح في الواقع، صحيحة محمد بن مسلم إحداهما التي تقول لا يحسن سألته عن الحر أتحسنه المملوكة قال لا يحسن الحر المملوكة ولا يحسن المملوكة الحر، والنصراني يحسن اليهودية واليهودية يحسن النصراني، وكذلك صحيحته الأخرى التي تقول أن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحسن قال لا ولا بالأمة، مع صحيحة الحلبي اللتان هما صحيحة واحدة. هذه الصحاح الثلاث لو بقينا نحن وهذه الصحاح، حينئذ قد يجمع بينها وبين روايات الطائفة الأولى الدالة على الاكتفاء بالملك بأن تلك الروايات تنظر صريحة في الاكتفاء بملك الزوج بملك الرجل للمرأة، يعني إذا كان الرجل يملك أمة تكون الأمة ملكا له فهذا يكفي في إحسان. هذه الروايات ليست مخصوصة بما إذا كانت المملوكة ملكا للرجل الذي يسأل عن إحصانها عن إحصانه وعن كفاية المملوكة في إحصانه وعدم كفايتها في إحصانه. تقول لا يحسن المملوكة لا يحسن الحر المملوكة، افرضوا لا تحسن الحرة المملوكة، أما هذه المملوكة مملوكته أو مملوكة غيره، من هذه الناحية تكون مطلقة بحسب الحقيقة، خصوصا وأنه افتراض أن هناك رجل يتمتع بمملوكة، هذا الافتراض بمملوكة غيره افتراض كان شائعا وكثيرا أنذاك في العرف الذي كان فيه عبيد وإماء ونحو ذلك من الأمور، إما بالتحليل أو بنحو ذلك من أنحاء الاستمتاع. إذن فلا
صراحة في هذه الطائفة في أن المراد من المملوكة هنا المملوكة لنفس هذا الحر، خصوصا لو لاحظنا ولا المملوك الحرة، فإن ولا يحصن المملوك الحرة ولا يحط، حتى لو قرأناها ولا يحصن المملوك الحرة كما هو الظاهر كما قلنا فيما سبق. لماذا؟ لأنه في طرف المملوك لا يمكن الحرة أن يملك المملوك، أن تملك المملوك، أن تملك المملوك الذي يطأها، الذي يعني يصح زواجه معها، باعتبار أن المملوك أن الحرة إذا ملكت زوجها بطل النكاح كما قرأتم في كتاب النكاح. فافتراض أن هذا المملوك زوج لهذه الحرة هو افتراض أن هذا المملوك مملوك لغير الحرة، واستعمل المملوك. إذن فهذه الروايات، هذه الروايات التي ورد فيها هذا التعبير لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة، هذه الروايات المملوك فيها لا يراد منه خصوص المملوك لهذا الحر أو الحرة، لأن هذا في طرف المملوك والحرة لا يعقل، افتراضه غير معقول مع فرض أن هذا المملوك هو زوج هذه الحرة كما هو كذلك. هذا البحث عن الإحصان، والإحصان يكون في فرض جواز الاستمتاع، وهذا لا يعقل. إذن فلا بد أن يكون المراد بالمملوك حيثية المملوكية ولو للغير، لا حيثية أنها مملوك للحرة أو مملوك للحر أو المملوكة مملوكة للحر. إذن فالمراد بالمملوك والمملوكة في هذه الروايات، إن لم ندعي أن المراد منه من المملوك من المملوكية المملوكية للغير، فلا أقل من أن غايته الإطلاق أنه مطلق من حيث أنه لهذا أو لغير هذا. بينما الروايات الصريحة رواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال نعم إنما هو على وجه الاستغناء. قال قلت والمرأة المتعة؟ قال لا إنما ذلك عليه. قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطأها؟ قال لا يصدق إنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها، تصريح في أنه يملكها. وهكذا، سألت عن الكذا في روايته الأخرى الأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ قال نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغني عن الزنا، عنده ما يغني عن الزنا معناه أن هذه له بحسب الحقيقة. إذن فتلك الروايات صريحة في أن مورد في أن موردها مورد ما إذا كان الرجل يملك تلك الأمة، بينما هذه الروايات أكثر ما فيها من الدلالة هذه الصحاح ما إذا كان هذا مملوكا سواء كان أو مملوكة سواء كانت له أو لغيره، فتقيد إطلاق هذه الروايات وتحمل على صورة أن هذه المملوكة ليست مملوكته وإنما مملوكة غيره، وجاز له ذلك من باب متعة أو من باب تحليل أو نحو ذلك من المحللات، من باب تحليل أو نحو ذلك، أنه يجوز أن هذه المملوكة كانت يجوز كان يجوز لهذا الرجل أن يتمتع بها إما للتحليل أو لكونها متعة مثلا كانت منقطعة. إذن فلا تكون هذه الروايات معارضة بحسب الحقيقة بنحو التباين مع تلك الرواية، بل النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. هذه تدل على أنه المملوكة مطلقة لا تحصن سواء كانت له أو كانت لغيره وحللت له. تلك الروايات تقول إذا كانت له بالخصوص تحصن، إذا كان يملكها تحصن الرجل.
ليست تخرج من السؤال أنه أمر مفروض عنه إذا لم يملك فرجا بالملكية أو إذا لم يكن هناك فرج بالعقل، خارج عن محل.
ليش خارج عن
محل؟ داعي للسؤال.
ليش؟ بالعكس هو هذا الذي فيه داعي السؤال. إذا واحد يتصور أنه لو كان له فرج محلل ولو بالتحليل ولو بالزواج الموقت ولو بالتحليل هذا كافي في أنه يغنيه، له ما يغنيه، والإمام يقول له هذا لا يكفي.
إذن فهذه الروايات يمكن أن يجمع بينها وبين تلك الطائفة بهذا الجامع. نعم، صحيحة محمد بن مسلم الثاني الثالثة في الواقع لا الثانية. سألت عن الحر أتحصنه المملوكة؟ لا يحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوكة الحر. خب هذا بهكذا فسرنا قبل أن ندخل. صحيحة محمد بن مسلم الثالثة هذا الجمع فيه لا يخلو من شوب إشكال باعتبار أنه هناك لم يرد هذا التعبير، هكذا ورد التعبير. سألت أبا جعفر عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال لا ولا بالأمان، لم يقل مملوكة، قال بالأمان. ولا يبعد أن يكون الأمان منصرفها عندما يقال ولا بالأمان يعني ملك الأمان، من ولا بما إذا ملك الأمان، إلا أن هذا الإطلاق هذا الانصراف انصراف ليس أقوى من الإطلاق، يعني ليس انصرافا لا يمكن تقييده، ليس الدلالة بحيث لو قيل ولا بالأمة التي ليست ملكا له يكون مثلا طرحا للرواية وتأويلا للرواية. صحيح لولا هذه تلك الروايات كنا نجد أن يعني كنا نستفيد من مثل هذه الرواية ولا بالأمة الانصراف إلى الأمة المملوكة لهذا الرجل، إلا أنه هذه هذا الظهور ظهور انصرافي قابل للتقييد، ليس ظهورا بدرجة بحيث لا يمكن حمله على الأمة غير المملوكة له والمملوكة لغيره والمباحة له، ليس هذا التقييد تقييدا ممتنعا بحيث يؤدي إلى إسقاط الرواية في الواقع وطرحها.
ساعطها على أنه لم يدخل بها يعني تزوج امرأة لكن بعد ما نقلها مثلا ماذا قال له؟ وأيضا المملوكة التي ليست بيده عطف هذا على
الاثنتين فرق ولم يدخل أي أحسن قال لا ولا بالأمة يعني بالأمة التي لم يدخل بها ما كان يحتمل أنه إذا أصبح أمة إذا أصبحت أمة تصير مثلا أخف مثلا هذا ممكن هذا حمل هذا الجمع أيضا ممكن. إذن فيمكن الجمع الحاصل حاصل الوجه الرابع أنه يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الصحاح النقية السند والواضحة الدلالة على أنها تنظر إلى المملوكة للغير المملوكة للغير التي تباح لهذا الرجل بعقد منقطع أو بتحليل، وبهذا لا يكون هنالك تعارض مستقر بين الطائفتين بل التعارض تعارض غير مستقر. ويؤيد هذا الشيء ما ورد في ذيلها من أنه من النصراني واليهودي في بعضها يعني في الصحيحة الأولى التي قلنا فيما سبق أن الذي يكون في النصراني يعقل في النصراني واليهودي العقد المنقطع العقد الدائم، فكأن هذه الروايات تنظر إلى موارد التحليل غير المستقر، التحليل الذي يكون غير مستقر لا على أساس عقد دائم ولا على أساس الملك الذي هو أيضا بحكم العقد الدائم من حيث الثبات وكون أمر تلك المرأة بيد المالك بيد الرجل، وإنما تحليل متزلزل غير مستقر غير ثابت إما لكونه متعة أو لكونه مملوكة للغير أباح لهذا الرجل التمتع بها، وبهذا ترتفع المعارضة وتنحل الإشكال. نعم يلزم من هذا الوجه لازم، وهو لازم هذا النحو من الجمع أن يقال بأنه فيما إذا كانت لحرة زوج عبد للغير، طبعا لا يمكن أن تكون هي مالكة لزوجها، هنا لا يتحقق الإحصان. لو زنت هذه المرأة الحرة التي لها زوج مملوك لو زنت لا 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 ترجم لا تكون محصنة، لأن هذه الروايات فيها أيضا ولا المملوك الحرة ولا يحصن المملوك الحرة والمملوك يعني مملوك للغير
المملوك نفسه لا يصير محصن لأنه مملوك يبقى على مملوك
الحرة لا تصير محصنة إذا كان لها مملوك زوج مملوك للغير، لأن هذه الرواية تدل على أن المملوك أيضا لا يحصن الحرة ولا يحصن المملوك الحرة. كانت فقرتان في هذه الروايات الصحاح. لا تحصن المملوكة الحرة ولا يحصن المملوك الحرة. لا تحصن المملوكة الحرة حملنا على أنه لا تحصن المملوكة الغير المباحة للحر. لا تحصن الحر صح، لكن لا يحصن المملوك الحرة الحرة. هذه الفقرة سوف تبقى دالة على أنه إذا كانت الحرة لها زوج لكن هذا الزوج ليس حرا، زوج مملوك للغير، مملوك لا محالة يكون مملوك للغير لا لها، حينئذ هنا لا يتحقق الإحصان. وهذا المقدار من مدلول هذه الروايات تبقى بلا ما يدل على خلافه. وتلك الروايات السابقة الطائفة السابقة من قبيل رواية معتبرة إسحاق بن عمار لم تكن تنفي أيضا ذلك، إنما كانت ناظرة إلى الرجل الذي تكون له الجارية أتحصنه، أما الحرة التي يكون لها زوج مملوك تلك الروايات لم تكن تنفي، لم تكن تثبت الرجم هناك. إذن فهذا المقدار يبقى تحت هذه الصحاح، وتكون هذه الأدلة هذه الروايات دليلا على عدم تحقق الإحصان في المرأة الحرة إذا كان زوجها مملوكا. ولو لم يدع إجماع في مثل هذه المسألة لا بأس أن تبقى هذه الفقرة، يعني أن يبقى هذا المقدار بحكم هذه الروايات تبقى تحت دلالة هذه الروايات وحجية هذه الروايات، يعني يحكم لا بأس أن يقال بأن الزوجة الحرة إذا كان زوجها مملوكا، وطبعا يكون مملوكا للغير، وعادة المملوك يستخدم أيضا ولا يملك أمر نفسه، هذا المملوك ليس من قبيل الزوج الحر، الزوج الحر يملك أمر نفسه وبالتالي يملك أمر زوجته أيضا، إلا أن هذا المملوك لا يملك أمر نفسه ولا أمر زوجته لأنه مملوك لغيره، وزوجته أيضا حرة ليست زوجته مملوكة حتى بلي تلحق به. حينئذ من المعقول أن هذا يبقى على القاعدة ويبقى تحت دلالة هذه الروايات على أنه لا يتحقق بذلك الإحصان، ولا يوجد في الروايات السابقة ما ينافي ذلك. الروايات السابقة التي دلت على الرجم وعلى الإحصان كلها واردة في الرجل تحته مملوكة، ولم يرد منها شيء في الحرة التي تكون تحت المملوك، ليست في تلك الروايات دلالة على ما يخالف ذلك. إذن فبهذا نعم
العمومات ما
يغنيه أيضا الوجه الوجه الثاني والأول أيضا قاصران عن الدلالة على ذلك، لأن كل تلك الوجوه كانت ناظرة إلى ظرف الرجل عنده ما يغنيه، وربما له فرج يغدو عليه ويروح، كل هذه الأمور ليست ثابتة في هذا المورد. هذا هو الوجه الرابع، يأتي الوجه الخامس إن شاء الله في اليوم القادم.